وأرجو أن تكون لهذه الأطروحة أثرا على الأمة وبالذات على الشباب. فسبحان الله، القدرة عند الشباب على تطبيق هذه المعاني أعلى وأكبر من القدرة عند الكبار، لأن الإنسان سبحان الله كلما كبر في السن كلما انشغل. بعض الشباب لما يدرس ويأخذ امتحانات وكذا يظن أنه هو المشغول وأن الباقين فاضين، هو العكس تماما. أنت عندما تنتهي من دراستك وتبدأ في الحياة العملية تبدأ المشاغل والمسؤوليات، أنت في فراغ، ولذلك عندك قدرة كبيرة على الاستفادة من هذا الوقت. وكلما طال عمرك كلما زادت مشاغلك. ذاك في واحد من الصالحين أخذ ابنه إلى المقبرة، قال رأيت هؤلاء؟ قال نعم. قال ما فيهم أحد انتهى من عمله، ما فيهم واحد خلص كل قائمة الأعمال المطلوبة منه، ما فيه. دائما الإنسان يكبر وتكبر معه مسؤولياته. وسبحان الله، فترة الشباب هي فترة الإنتاج، فترة القوة، فترة العطاء، وتمضي بسرعة. وذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه عنده يعني قولة عجيبة في كيفية أن الشباب يمضي بدون ما يشعر. لما وصل عمره 77 سنة يقول: ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط، شيء في جيبي وطاح مني، بس هذا الشباب مضى بسرعة، مر ما أحسست به. فسبحان الله، الواحد فينا الآن يتذكر أيام الدراسة وأيام البحوث اللي كان يعملها وكذا، كأنها ذكريات سبحان الله مرت بسرعة. فالشباب وإن امتد فهو يسير، والعمر وإن طال فهو قصير. فإذا احرصوا يا شباب هذه الأمة، احرصوا على الاستفادة الحقيقية من عمركم الحقيقي الفعال وهو سن الشباب. فالشباب ميدان العمل، ميدان التحصيل، ميدان الإنتاج والإعطاء. الشاب عنده قوة وافية، همة عالية، أمراض قليلة، علل وعوائق محدودة. ولذلك من أقوال التابعية الجليلة حفصة بنت سيرين تقول: يا معشر الشباب، خذوا من أنفسكم وأنتم شباب، فإني ما رأيت العمل إلا في الشباب. فإذا الحديث موجه خاص للشباب، لأن الكبار في السن قدرتهم على تنفيذ مثل هذه المعاني لعوائقهم الصحية والوقتية كثيرة، أما الشباب فلديهم القوة أن يفعلوا ذلك. ولذلك الإمام النووي في كتابه العظيم المجموع يقول: ينبغي للمتعلم أن يغتنم التحصيل في وقت الفراغ والنشاط، وحال الشباب وقوة البدن ونباهة الخاطر وقلة الشواغل، قبل عوارض البطالة في أشياء ستعطلك عن العمل. أنت أقدر ما تنتج وأنت في عمر الشباب. وذلك أبو عثمان الجاحظ الأديب المشهور كان ينشد دائما بيتين من الشعر، متحسرا متألما من تقاعد الضعف والكبر والمرض به، فيقول: ترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب، لقد كذبتك نفسك، ليس ثوب دريس، يعني قديم، ليس ثوب دريس كالجديد من الثياب. فإذا هذه مسألة واضحة ظاهرة، أنه كلما كبرت سنك كبرت المسؤوليات، زادت العلاقات، ضاقت الأوقات، نقصت الطاقة. فالوقت في الكبر أضيق، والجسم فيه أضعف، والصحة أقل، والنشاط أدنى، والواجبات والشواغل أكثر وأشد. إذن بادر إلى ساحات العمل، وبادر ساعات العمر وهي سانحة، ولا تتعلق بالمستقبل المجهول فله ظروفه المملوءة بالمشاغل والأعمال المفاجئة. فأنتم أيها الشباب، أنتم مظنة الجد، أنتم بيدكم العمل والقوة والمجد ونيل الغايات وصفاء اللذات، كل هذا في سن الشباب لا في سن الشيخوخة. فإذا احرصوا على هذا. هذا معنى عظيم توجهت به إلى الأمة ككل وإلى الشباب على شكل خاص. وتوجه آخر أيضا إلى أخواتي وبناتي. كثير من الأخوات والبنات يشتكين من وضع المرأة في العالم العربي والإسلامي، وهذا صحيح، ويشتكين أن المرأة لم تعطى فرصتها، وأن المرأة لم تستطع أن تصل إلى المعالي والمراكز وتكون لها أثر في المجتمع، وهذا صحيح. لكن أنا أسألكم سؤال موجه خاص، أنا أسألكن بالله، كم من بنات هذه الأمة مشاغلها جادة؟ كم واحدة عندها أهداف عالية، طموحات سامية؟ كم واحدة فعلا تقضي وقتها باستفادة عالية ولا تضيع شيئا من وقتها؟ تريد الواحدة أن تكون لها أثر في الأمة، وتريد حقوق المرأة وأمثال هذا الكلام الجميل، ثم في حال نفسها وانشغالها بذاتها تجدها منشغلة بتوافه الأمور وبهامش الحياة، وتريد أن يكون لها أثرا؟ كلا. فهذا ليس من شأن الجادين. المطالبات لابد أن يكون لها واقع ملموس، وهو أن الإنسان يحول هذه المطالبة إلى ممارسة في حياته أولا قبل أن يطالب الناس بها. فإذا كلام خاص موجه للأخوات الكريمات، كنا على مستوى الجد في الاستفادة من وقت، كنا ترين الإنتاج وعندها ترين الأثر. الأثر والمكانة لا تأتي بالمطالبات، المكانة تأتي بالجد على المستوى الشخصي أولا ثم على مستوى الأمة. وانظري في تاريخ قدوات الأمة، أنا لي سلسلة إن شاء الله قريبا أيضا تتكلم عن النساء الخالدات، وكيف كل واحدة منهن على مدى التاريخ كانت قدوة صاحبة أثر هائل، تركت منتجات عظيمة، قد تكون منتجات علمية، وقد تكون مثل السيدة زبيدة تركت عين ماء يغذي مكة على مدى السنين، بل حتى وصل إلى قرون تشرب منها وما زالت آثارها إلى اليوم. فما هي الآثار التي تردن أن تتركنها في حياتكن وبعد حياتكن؟ فكلام إذن موجه بشكل خاص إلى الأخوات الكريمات وإلى الشباب، لكن لا يعني هذا أن الكبير في السن معفي عن إدارة الوقت والاستفادة منه وقضاؤه بما ينفع، بل كان الصالحون يأتون إلى آخر لحظة من أعمارهم، إلى آخر لحظة من أعمارهم وهم يحرصون على أن يستفيدوا منها. انظروا إلى إبراهيم بن الجراح رحمه الله، يقول: مرض الإمام أبو يوسف، أبو يوسف القاضي التلميذ الأكبر لأبي حنيفة والذي تولى القضاء بعده، يقول رحمه الله أن الإمام أبو يوسف مرض، يقول: فدخلت أعوده فوجدته مغمى عليه، فلما أفاق قال لي: يا إبراهيم، ما تقول في مسألة كذا وكذا؟ تخيل واحد مريض على وشك يموت، أول ما يستيقظ يسأل عن قضية فقهية. تعجب إبراهيم بن الجراح، فقال للإمام أبي يوسف: في مثل هذه الحالة تسأل هذا السؤال؟ فقال: لا بأس بذلك، ندرس لعله ينجو به ناج، يمكن نصل إلى جواب نتفق عليه ننفع به الأمة، وقد واحد عنده مشكلة في هذه المسألة نعطيه حل. يقول: ثم قمت من عنده فما بلغت باب داره حتى سمعت الصراخ عليه وإذا هو قد مات رحمه الله. يعني إلى آخر لحظة في عمره وهو يحرص على أن يترك وراء علم يستفيد منه ولو واحد في الأمة. فهذه أحوال الصالحين، أخذوا الغنائم وظلوا يأخذونها إلى آخر لحظة. وكذلك شأن الصالحات، فعن أبي خالد البراد قال: كلمنا مليكة بنت المنكدر رحمها الله أن تخفف من عبادتها وصلاتها، وكانت على مستوى يعني من شدة الاجتهاد في الصلاة والعبادة اشتهر أمرها بالناس حتى رحموها من شدة عبادتها، فقالت: دعوني فإني أبادر طي صحيفتي، يعني أريد أن أعمل أكبر قدر قبل أن يأتي ملك الموت ويسكر الصحيفة، خلاص ما في لا تسجل أعمال، لما يموت الإنسان تتوقف تسجيل الأعمال إلا الصدقة الجارية والولد الصالح، الحديث المشهور. فتقول: أنا أعمل هذا حتى أملأ صحيفتي قبل أن يأتي ملك الموت ويغلقها علي. وظل هذا الأمر في تاريخ الفقهاء والعلماء والصالحين أمرا مشهورا. يحدث الفقيه أبو الحسن علي بن عيسى، يقول: دخلت على أبي الريحان وهو يجود بنفسه وقد حشرج نفسه وضاق به صدره وقد بلغ من العمر 78 سنة، فقال لي في تلك الحال: كيف قلت لي يوما حساب الجدات الفاسدة؟ يعني هي قضية في الميراث تكون من قبل الأم. فقلت له إشفاقا عليه: أفي هذه الحالة تناقش هذا الأمر؟ قال: يا هذا، أودع الدنيا وأنا عالم بهذه المسألة خير من أخليها وأنا جاهل بها. فأعدت الفتوى وشرحت له وحفظ وبدأ يكررها علي، يقول فخرجت من عنده فإذا الناس تصرخ أنه قد مات. معان ومعان كثيرة في منهج عظيم متكامل في فهم الوقت وكيفية التعامل معه. وأعجبتني مقالة جميلة لأحمد أمين في فيض الخاطر تتكلم عن قضية الوقت، أنقلها لكم مع شيء من تصرف وإلغاء وإضافات من عندي. فيقول من ضمن مقالته الجميلة هذه، يقول في كل صيف 4 أشهر أحيانا 5 أشهر إجازة صيفية يكون آلاف الآلاف من طلبة المدارس في المنازل. هل تساءل الآباء كيف يقضي هؤلاء الأولاد هذا الوقت الطويل بما ينفعهم في أجسامهم في عقولهم في خلقهم؟ هل تساءلت الدول كيف تستفيد من هذه الطاقات المعطلة؟ فإذا أضفت إلى هذا أن في البيوت نصف عدد الأمة من النساء، كيف يقضين أوقاتهن وأوقات الفراغ؟ إذا كان تحصيل المال وتحصيل العلم وكسب الصحة كله يحتاج إلى وقت، فكم أضعنا من الأوقات وكم أعمار تضيع في عبث لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة؟ ومن نتائج ضياع الزمن ضياع كثير من منابع الثروة كان يمكن أن تستغل لولا إهمال الزمان وإهمال الوقت والجهل باستعماله. كم من الأراضي التي لم تزرع كان يمكن أن تصلح ويستفاد منها؟ كم من الشركات كان يمكن أن تؤسس بهذه الأوقات التي ضيعها الناس؟ كم من المصانع كان ممكن أن تنشأ؟ عندنا اليوم في عالمنا العربي كساد في الكتب وعدم قراءة والرضا بالجهل، والوقت يضيع. عجيب. فأجساد تخلد إلى الراحة، والشأن في عالم المال كالشأن في عالم الكتب، فرص استثمارية كبيرة وفرص للحصول على الرزق، ولكن معظم الناس خنوع والرضا بالقليل والميسور والتربي على وظيفة يأتي في نهاية الشهر، لا راتب محدود لا يوفر منه شيئا، وما يفكر كيف يفتح الطريق لإنتاج جديد، ولا يفكر كيف يقطع الطريق على المستثمر الأجنبي لأنه نشيط عرف كيف يستغل زمانه، ونحن للأسف لم نعرف كيف نستفيد من زماننا. تخيلوا لو كانت الحياة كلها جد وبذل، لكننا نحن لا ندعو إلى هذا. طبعا لابد من راحة، لابد من مرح، ما يمكن أن تكون الحياة عابسة لا ضحك فيها ولا بشر، لكن في نفس الوقت لا يجوز أن تكون أوقات الفراغ وأوقات اللعب والترف هي الطاغية على حياتنا، بل حتى أكثر من أوقات العمل. ولا يجوز أن تكون أوقات الفراغ هي صميم الحياة، وأوقات الجد والعمل هي على هامش الحياة. نحن نريد لأوقات الفراغ أن تكون خاضعة للعقل وأن يستفاد منها. فممكن الإنسان أن يرفه وممكن أن يمزح ويمرح وفي نفس الوقت يستفيد ويفيد، وممكن الإنسان أن ينمي نفسه بالصحة كالألعاب الرياضية المشروعة، ويربي عقله بالمطالعات العلمية، ويربي روحه بالقرآن والحديث والنوافل والعبادات. إذا لو فكر الإنسان ممكن أن يشغل نفسه بما هو مفيد، أما أن تكون غايته هي قتل الوقت فليست غاية مشروعة، لأن الوقت هو الحياة. وقتل الوقت هذا مصطلح مستعمل عند بعض الناس، تعالوا نقتل الوقت، هو قتل للحياة. والذين يصرفون أوقات طويلة في النرد أو الشطرنج أو اللهو واللغو غير المشروع لا يعملون لغاية يرتضيها العقل ولا لغاية يرتضيها الله عز وجل. والذين يتسكعون في المقاهي والأندية والطرقات لا يطلبون إلا قتل الوقت، كأن الوقت عدو من أعدائهم.